وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بناء مجتمع جديد.
بناء مجتمع جديد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة هو بنفسه يدعو إلى الله جل وعلا، ومعه من آمن به أفراد متفرقون في أماكن شتى، والسيطرة والعلو والكبرياء للمشركين والكفار من أهل مكة. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هو في حاجة إلى تأسيس مجتمع يجمع المسلمين وتكون كلمتهم واحدة وتنظيمهم وتوجيههم وتعليمهم ومرجعهم في هذا كله هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء من الله جل وعلا. فهو في حاجة إلى تأسيس هذا المجتمع، وأسسه على أحسن وجه وأكمله عليه الصلاة والسلام بحكمته وبما يوحيه الله جل وعلا عليه. فهو عليه الصلاة والسلام وصل إلى قباء، أول ما وصل إلى المدينة ونزل بها وأسس مسجد قباء صلوات الله وسلامه عليه. وصل قباء يوم الاثنين ولم ينتقل منها إلا صبيحة يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. أسس مسجد قباء ثم انتقل إلى داخل المدينة. نعم.
قد أسلفنا أن نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في بني النجار،
يعني بعدما دخل من قباء عليه الصلاة والسلام رغب أن ينزل في بني النجار الذين هم أخوال جده عبد المطلب. نعم.
كان يوم الجمعة 12 من ربيع الأول في السنة الأولى من الهجرة، وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب وقال: ها هنا المنزل إن شاء الله. ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب.
من راحلته عليه الصلاة والسلام سارع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله داره. فكان الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم النزول عندهم من حين توجه من قباء إلى أن وصل إلى مكان مسجده صلى الله عليه وسلم، والأنصار يدعونه فيقول عليه الصلاة والسلام: دعوها، يعني دعوا الراحلة التي كان يركب عليها فإنها مأمورة. فسارت الراحلة حتى وصلت إلى مكان المسجد النبوي الحالي فبركت ولم ينزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثارت فمشت قليلا ثم عادت إلى مكانها الأول فبركت، فنزل صلى الله عليه وسلم عنها. فسارع أبو أيوب رضي الله عنه إلى الأخذ برحل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله داره. فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من باب تطيب خواطر الجميع: المرء مع رحله، ما دام الرحل دخل هذا البيت فأنا معه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، ونحو ذلك من الكلمات التي تأتي على لسانه صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر متكلم والعارض عليه بشيء لا ينجحه فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
بناء المسجد النبوي.
بناء المسجد أول خطوة عملها صلى الله عليه وسلم بعدما نزل في المدينة بناء المسجد النبوي، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد هو بيت الله في الأرض، وإضافته إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، كما يقال ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك، فهو بيت الله في الأرض وهو مجمع المسلمين يجتمعون فيه للصلوات الخمس، ويجتمعون فيه لطلب العلم، ويجتمعون فيه للتشاور فيما بينهم، ويجتمعون فيه لتدبير أمورهم السياسية والإدارية وغير ذلك. فأول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم بناء المسجد، وهكذا ينبغي للمسلمين أن يأخذوا بهذه السنة، خلافا لما عليه أكثر الجهات الآن، تجدها أحياء قائمة آهلة بالسكان ما فيها مسجد، متى يأتي متبرع أو متطوع أو محسن يبني لهم مسجد، كل يبني بيته قصرا عظيما والمسجد فيما بعد. وهذه مصيبة، وتورث عند الناس التساهل في صلاة الجماعة، بعضهم ينتقل إلى الأحياء الجديدة تجده قبل أن ينتقل هو محافظ على صلاة الجماعة، لأن بيته خطوات عن المسجد وقريب من المسجد ونشأ على هذا، ثم ينتقل إلى هذا الحي الجديد فيتلفت يمينا وشمالا فلا يجد المسجد فيصلي في داره، ثم يستمر هذا. لو بني المسجد فيما بعد تجده يتثاقل ويتشاغل ويصلي في داره، وهذه مصيبة. وكان الواجب على المسلمين التعاون في مثل هذا وتأسيس المساجد قبل تأسيس البيوت، فهو عليه الصلاة والسلام أسس بيت الله ومسجد المسلمين قبل أن يبني بيته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي، ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد،
وفي المكان الذي بركت فيه الناقة لأنها مأمورة تساق من قبل الملائكة، فبركت في مكان مهيأ قبلته إلى المسجد، إلى البيت الحرام وإلى بيت المقدس، فأسس أولا القبلة إلى جهة بيت المقدس إلى جهة الشمال، ثم لما أنزل الله جل وعلا تحويل القبلة تحولت إلى جهة الجنوب، والمسجد هو هو، فقبلة المسجد هو صلي فيه إلى بيت المقدس، وصلي فيه إلى المسجد الحرام إلى الكعبة المشرفة، وكثير من مساجد المدينة صلي فيها كذا، لكن في مسجد في المدينة يقال له مسجد القبلتين، هذا في صلاة واحدة استقبلت فيه القبلتان، استقبلت القبلة بيت إلى جهة بيت المقدس، ثم أخبروا وهم في الصلاة فاستداروا وصلوا إلى جهة المسجد الحرام في نفس صلاتهم. فالمسجد النبوي أسس في المكان الذي بركت فيه الناقة، وهذا المكان كان مشغول من قبل كما سيذكر المؤلف رحمه الله، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من أهله. نعم.
واشتراه من غلامين يتيمين كان يملكانه.
كانت الأرض هذه مملوكة لغلامين يتيمين، أرادوا أهلهم أن يتبرعوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى إلا بالثمن عليه الصلاة والسلام. نعم.
وساهم في بنائه بنفسه.
وساهم عليه الصلاة والسلام في بنائه بنفسه عليه الصلاة والسلام، كان ينقل الحجارة واللبن والطين عليه الصلاة والسلام، ويشارك المهاجرين والأنصار في البناء رضي الله عنهم وأرضاهم.
فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
هذا يقوله تنشيطا لهم صلى الله عليه وسلم، يقول العيش الحقيقي نحن نبني، لكن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة لأنه هو الدائم، وأما عيش الدنيا فهو زائل يزول عنه الإنسان سريعا، والحياة الباقية هي حياة الآخرة، وهي الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض لمن اتقى الله جل وعلا وأطاعه، أول عياذ بالله نار وقودها الناس والحجارة، ولا دار سواهما. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني العيش الحقيقي هو عيش الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة، لأجل السجع قدم صلى الله عليه وسلم الأنصار على المهاجرين، وإلا فالمهاجرون مقدمون على الأنصار في كتاب الله، كلما جاء ذكر المهاجرين والأنصار المهاجرون أولا ثم الأنصار بعد ذلك. وما استدل به أبو بكر رضي الله عنه على أن الإمارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في المهاجرين، قال: قدمنا عليكم في كتاب الله. نعم.
وكان يقول: هذا الحمار لا حمار،
هذا الحمال،
هذا أبر ربنا وأطهر.
هذا الحمال، الحمال التحميل يعني العمل والجهد والمشقة، هذا الذي يرجو الإنسان نفعه وثوابه عند الله. لا حمال خيبر، لأن خيبر يحمل منها التمر ويجلب على المناطق، فكانت خيبر مكان الزراعة والنخيل، والتحميل منها يوزع على الأقطار متعددة. فيقول عليه الصلاة والسلام: العمل والمشقة والتحميل والحمل في هذا في بناء المسجد هو الذي يرجى ثوابه عند الله، لا ثواب لا عمل التجارة والكسب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. ومعلوم أن مفحص القطات يعني الذي تكون فيه وتهيئه لبيضها لا يتسع للمسجد، لكن إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المساهمة والمشاركة والبذل في المسجد ولو كان شيئا يسيرا، فإن الله جل وعلا وعد من قام بذلك بهذا الثواب العظيم عنده في الدار الآخرة. من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة.
نعم. وكان ذلك إما يزيد نشاط الصحابة في البناء حتى إن أحدهم لا يقول حتى إن أحدهم لا يقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل.
المضلل يعني يقول يرجزونهم، يقول: ما يليق بنا أن نقعد أو أن نترك العمل والنبي يعمل بنفسه ويحمل الأحجار والطين واللبن عليه الصلاة والسلام ونحن نستريح ونجلس، هذا عمل مضلل، عمل ضلال، ما يليق بنا أن نجلس والنبي يعمل.
نعم. وكانت في ذلك المكان قبور المشركين، وكان فيه خرب ونخل وشجر من غرقد،
وكان فيه قبور المشركين يعني كان فيه مكان مقبرة للمشركين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وكان فيه خرب يعني أرض مزروعة محروثة، خرب الأرض المحروثة كما ذكر ذلك في النهاية قريب الحديث. ونخل كذلك، النخل معروف في هذا الموقع، وشجر من الغرقد، شجر من أشجار الغرقد التي هي موجودة في بعض مناطق المدينة في ذلك الوقت، ولهذا سمي بقيع الغرقد الذي هو مقبرة المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يسمى بقيع الغرقد، يعني كان ينبت فيه شجر الغرقد. نعم.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجرة فقطعت وصفت في قبلة المسجد،
يعني قبور المشركين، القبور التي فيها نبشت وأزيل ما فيها من الأموات ورفاتهم وأبعد، وبالخرب فسويت، يعني الحفر وأماكن الحرث والزراعة سويت، وبالنخل والشجرة فقطعت، قطعت النخيل والأشجار التي فيه وبني فيه المسجد. نعم.
وكانت القبلة إلى بيت المقدس،
كانت القبلة أول الأمر حال تأسيس المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس بعدما هاجر إلى المدينة 16 أو 17 شهرا، يعني سنة وشيء كان يستقبل بيت المقدس صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم لنا أن عرفنا أنه حينما كان في مكة عليه الصلاة والسلام إذا صلى جمع بين استقبال بيت المقدس والكعبة، كان يجعل الكعبة أمامه ويستقبل جهة بيت المقدس جهة الشمال، وكأنه يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود ليستقبل القبلة والكعبة ويستقبل بيت المقدس. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم ما تسنى له الجمع بين الجهتين، لأنه حينما كان في المدينة كان متوسط بين مكة والشام، فإن استقبل الشام وبيت المقدس فالكعبة ومكة خلفه، وإن استقبل الكعبة فبيت المقدس خلفه. فاستقبل عليه الصلاة والسلام قبلة الأنبياء قبله 16 أو 17 شهرا، حتى أنزل الله جل وعلا عليه تحويل القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآيات. فسر بذلك صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يصلي إلى قبلة إبراهيم إلى البيت الحرام، فوجهه الله جل وعلا إليه في السنة الثانية من الهجرة، وذلك لحكمة يريدها الله جل وعلا، لعل في هذا استقبال أول لبيت المقدس تأليف لليهود، ولعلهم يستجيبون لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
وجعلت عبادته من حجارة، وأقيمت حيطانه من اللبن والطين،
يعني بني بالطين والحجارة، وجعل أساسه وما يثبته ويقويه من الحجارة. نعم.
وجعل سقفه من جريد النخل،
سقفه من جريد النخل، يعني سقف أعمدته من أجرام النخل الأعمدة، والسقف أعلاه من الخشب ومن جريد النخل، فهو مسجد متواضع لم يكن فيه زخرفة ولا نقوش ولا شيء من هذا، وإنما وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زخرفة المساجد ستكون في آخر الزمان، وصارت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعمده الجذوع، وفرشت أرضه من الرمال والحصباء، وجعلت له 3 أبواب، وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخرة 100 ذراع،
100 ذراع وهي معلمة الآن في المسجد النبوي في الأعمدة في أعلاها مكتوب حدود المسجد النبوي، منهما هو كان مسقف ومنهما لم يكن مسقف، وهذا محدد في أعمدة المسجد حاليا بينة في أعلى العمود مكتوب في حدود المسجد النبوي في وقته صلى الله عليه وسلم حدود المسجد النبوي. ثم حصلت الزيادة في عهد عمر رضي الله عنه من جهة الغرب، زيد فيه من جهة الغرب يعني جهة باب السلام وباب أبي بكر الصديق حاليا، وزيد فيه في زمن عثمان رضي الله عنه في جهة القبلة، فالصفوف الأول المتقدمة التي بينها وبين باقي المسجد حواجز من حديد، تلك المقدمة هي زيادة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فعمر رضي الله عنه زاد من جهة الغرب وعثمان رضي الله عنه زاد من جهة الجنوب. بركه الزياده من جهه بيوت امهات المؤمنين رضي الله عنهن، لان فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر، فتحاشى الصحابه رضي الله عنهم والخلفاء الزياده من جهتها. نعم.
والجانبان مثل ذلك او دونه، وكان اساسه قريبا من ثلاثه اذرع،
يعني كان في حدود 100 ذراع شمال وجنوب وشرق وغرب، يعني مربع. نعم.
وبنى بيوتا الى جانبه بيوت الحجر
بالنبي. بنى بيوتا الى جانبه بيوت امهات المؤمنين رضي الله عنهن في جهة المسجد من الجهة الشرقية التي هي جهة قبره صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قبر في بيت عائشة رضي الله عنها، فكان عليه الصلاة والسلام في أيام مرضه يقسم بين أمهات المؤمنين، فلما وصل إلى بيت عائشة استأذن بقية أمهات المؤمنين لما ثقل عن الانتقال، استأذنهن عليه الصلاة والسلام أن يبقى في بيت عائشة، لأنه شق عليه الانتقال والتنقل بين البيوت، وكان يقسم بين بيوت تسعة عليه الصلاة والسلام، إلا أن سودة التاسعة رضي الله عنها تنازلت عن حقها لعائشة رضي الله عنها، فكان يقسم بين أمهات المؤمنين ثمان، لعائشة يومان، يومها ويوم سودة، ولبقية أمهات المؤمنين على يوم. فلما وصل في القسمة واشتد به المرض عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة استأذنهن في أن يبقى، فبقي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وتوفي فيه. فلما مات صلى الله عليه وسلم تشاور الصحابة أين يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم، في البقيع خارج داخل، فأتاهم آت وقال إنه سمعه صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم وأبي بكر. نعم.
وسقفها بالجريد والجذوع، وهي حجر، وهي حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم. وبعد تكامل الحجرات،
بعدما تمت هذه الحجر، وحجر صغيرة وقليلة ومتواضعة، انتقل صلى الله عليه وسلم من بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه إليها. وكان أول ما نزل في بيت أبي أيوب فنزل في المكان الأرضي، وأبو أيوب هو وزوجته فوق في الدور الأعلى، فقال لأهله رضي الله عنه: ما يسوغ أن نكون فوق نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحركتنا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى أعلى لينزل أبو أيوب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يأتينا الناس فالأرفق بنا وبمن يأتي أن يكون في الأرض. وبقي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب حتى تم بناء حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فانتقل إليهن صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب، ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلاة فحسب،
يعني ما كان المسجد للصلاة فقط، بل له وظائف كثيرة. نعم.
بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام.
جامعة يعني يتعلم فيها الصحابة رضي الله عنهم، يأخذون الدروس والآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أحكام دينهم ودنياهم وما يتعلق في عبادتهم وما يتعلق ببيعهم وشرائهم، فكلها تشريع. والله جل وعلا تعبدنا بالصلاة والصيام وتعبدنا بالبيع والشراء، فالبيع والشراء عبادة، ولا يجوز للمسلم أن يعمل شيئا من البيوع أو من العقود المخالفة لتعاليم الإسلام. وكان عمر رضي الله عنه لما يروى يدخل السوق فيسأل الناس الباعة، يسألهم عن أحكام البيع، فمن وجده لا يحسن ولا يعرف أحكام البيع ضربه بالدرة وأخرجه من السوق وقال لا تفسدوا علينا أسواقنا، لأنها إذا بيع فيها بالغش والخديعة والحيل والربا والمعاملات المحرمة فسد السوق وفسد الناس. وإن فالمسلمون متعبدون لله جل وعلا في جميع شؤونهم، فهو متعبد لله بصلاة وصيامه، ومتعبد لله في بيعه وشرائه، وفي معاملته مع المسلمين ومع الكفار، وفي تعامله مع الجيران، وفي تعامله مع الأولاد، وفي تعامله مع الزوجات، وفي جميع تعامله هو متعبد لله جل وعلا، ما يجوز له أن يخرج عن تعاليم الإسلام. وذلك أن الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة من شؤون الحياة الدنيوية أو الأخروية إلا وبينها ووضحها، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني في كل شيء. فهم يتلقون التعاليم الدينية والدنيوية وأصول المعاملات وكل شيء يحتاجون إليه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجامعة، هذه المسجد النبوي جامعة يجتمع فيه المسلمون يتعلمون. نعم.
بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية.
تجتمع فيه القبائل وتجتمع فيه البيوتات، ويجتمع فيه المهاجرون والأنصار، ويجتمع فيه الخزرج والأوس وغيرهم التي مضى زمن طويل عليهم ما يجتمع اثنان على مودة ومحبة، بينهم التنافر والحرب الشديد والبغضة والكراهية، جمعهم الله جل وعلا على الإسلام. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، جمعهم الله جل وعلا وأوجد بينهم المحبة والإلفة، وقد كانوا متناحرين. نعم.
ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبها، وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات
جميع الشؤون وترتيب الأمور وبعث السرايا وتكليف الأمراء والقادة، كل هذا ينبع من المسجد. ما كان عندهم إدارات حكومية، كلها من المسجد. نعم.
وبرلمان لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية، وكان مع هذا كله دار يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين.
مع هذا كان سكن فيها الصفة في جانب المسجد النبوي في الجهة الغربية منه، يعني تحت مكان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، في تلك الجهة كان فيه حجرة كبيرة يجتمع فيها أهل الصفة، وأهل الصفة هم المهاجرون من مكة ومن غيرها، جاءوا مسلمين مؤمنين بالله يتلقون التعاليم النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كانوا من مكة أو من غيرها. فأبو هريرة رضي الله عنه من أهل الصفة رضي الله عنه، وهو جاء من دوس، ما كان يقدم من مكة. وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حجرة تسمى الصفة، يأوي إليها فقراء المسلمين الذين لا بيوت لهم ولا أهل.
الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. وفي أوائل الهجرة شرع الأذان، النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق كل يوم.
شرع الأذان في أوائل ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأنهم كانوا في مكة إذا صلوا مستخفين ويذهبون إلى الشعاب والأماكن البعيدة يتعبدون الله، يخافون من المشركين في إظهار عبادتهم. فلما هاجروا إلى المدينة وأسس المسجد كانوا في حاجة إلى إخبار بوقت الصلاة، فشرع الله جل وعلا الأذان. رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا منام فقصه على النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه آخر فقصه على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى في المنام كأن شخصا معه ناقوس، فقال بعني هذا الناقوس، فقال وما تصنع به؟ قال نجعله علامة لدخول الوقت، نضرب به علامة لدخول وقت الصلاة. فقال ألا أدلك على ما هو خير من هذا؟ وقال له الأذان في رؤيا منام، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء آخر فرأى مثل رؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه اقرأه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فالرأي له غيره، المؤذن هو بلال رضي الله عنه وأرضاه.
والتي ترتج لها أنحاء عالم الوجود. وقصة رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه بهذا الصدد معروفة، رواها الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة،
كما هو ثابت من السنن رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه للأذان. نعم.
المؤاخاة بين المسلمين.
الخطوة الثانية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لتأسيس هذا المجتمع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون رضي الله عنهم هاجروا بأنفسهم، لا مال ولا أهل ولا ولد، كل واحد ينطلق بنفسه وحده ويترك كل ما يملك، ثم يتسلط المشركون على أملاكه وما له من ملك فيأخذونه، ويريد النجاة بنفسه. فقدموا المدينة رضي الله عنهم وليس معهم شيء، والأنصار رضي الله عنهم أهل الدار وأهل المكان وأهل النخيل وأهل العقار، وفرحوا بالمهاجرين وبقدومهم، فهم رضي الله عنهم كما وصفهم الله جل وعلا يؤثرون على أنفسهم. الأنصار يؤثرون المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى إن الرجل ليقول منهم لأخيه المهاجر تعال أنا ذو مال أريد أقسم مالي بيني وبينك، لأنه آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت أخوي، ولم يقف عند هذا الحد، قال تعال عندي زوجتان فأريك إياهما فأيهما أحظى عندك، قبل نزول الحجاب هذا، فأيهما أحظى عندك أطلقها فتعتد فتتزوجها أنت. يريد أن يقاسمه حتى الزوجتين رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي عرض له هذا، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوقكم دلون على سوق المدينة، كان رضي الله عنه موفق في بيعه وشرائه، وتجارته تجارة رابحة، وكلما زادت ونمت قسمها فأبقى النصف ووزع النصف على المسلمين وعلى فقرائهم وعلى أمهات المؤمنين، ثم تتضاعف ثم تزيد عليه فيقسمها، وهكذا رضي الله عنه. ومات وعنده المال العظيم مع ما قرره من رواتب وأشياء تصرف لأمهات المؤمنين ولفقراء المسلمين ولعامة المسلمين، حتى أنه أوصى لأهل بيعة الشجرة، أوصى لمن بقي من أهل بدر، وكان من ضمن من وصي له بشيء من مال عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان، وكان من تجار المدينة رضي الله عنهم مثله. فقيل له: تريد حقك من وصية عبد الرحمن؟ قال: نعم، ذاك مال طيب، مال عبد الرحمن رضي الله عنه مال طيب. فما قال: لا أريد أنا في غنى. قال: لا، أعطوني حقي منه. أوصى لأمهات المؤمنين، أوصى للمهاجرين، أوصى لأهل بيعة الشجرة، أهل بيعة الرضوان، أوصى لأهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم، واجتمع لديه المال العظيم رضي الله عنه، وكثيرا ما يتبرع بكل ما يأتيه من تجارة في سبيل الله، ثم يعود المال بإذن الله كثيرا. ونقف على هذا ونكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: المسجد النبوي به قبر، فهل تجوز الصلاة فيه؟
المسجد النبوي كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، ما كان فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قبر في بيته، وبيته ملاصق للمسجد من الجهة الشرقية، ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. وسمعنا زيادة الصحابة رضي الله عنهم في المسجد النبوي، زاده عمر رضي الله عنه لما كثر الناس من الجهة الغربية ولم يتعرض للجهة الشرقية، زاده عثمان رضي الله عنه من الجهة الجنوبية في قبلة المسجد. فلما كان في زمن الوليد ابن عبد الملك أمر بأن تؤخذ بيوت أمهات المؤمنين وما حولها وتدخل في المسجد النبوي، مع كراهية من العلماء لذلك، لكن لله في ذلك حكمة. وجد وسور وأحيط قبر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران متوازية حتى لا يتهيأ استقباله. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران.
يقول السائل: هلك هالك وترك أبناء أخ شقيق وأبناء أخت شقيقة وإخوان وأخوات من أب، هل الأبناء من أخ شقيق توفي قبل أن يرثوا؟
هلك هالك وترك أبناء أخ شقيق وأبناء أخت شقيقة وإخواني وأخوات من أب. الميراث للإخوان والأخوات من الأب لأنهم مقدمون على أبناء الأخ الشقيق، وأما أبناء الأخت الشقيقة فهؤلاء من ذوي الأرحام ما يصل إليهم الميراث حتى لا يوجد من أصحاب الفرض ولا من أصحاب التعصيب شيء. أما المفاضلة بين أبناء الأخ الشقيق والإخوة لأب فالإخوة لأب وأخواتهم